بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين غريبه ومجمله وفصل ما فيه من الأحكام والآراء والأقوال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الشهير فتح الباري، حيث قال رحمهم الله، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه الحديث الحادي عشر في كتاب الإيمان باب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب قوله فعوقب به، قال ابن التين يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا.
لا يزال المصنف يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله يتناول مسألة جاءت ضمن هذا الحديث، حديث المبايعة، أن من بايع لله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم وبقي على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه بالجنة يوم القيامة. وهكذا فجزاء الإيمان الجنة. لكن قد يطرأ للإنسان بعد إيمانه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة شعائره وشرائع الإسلام قد تقع منه الخطيئة ويقع منه العصيان، فأشار الحديث إلى أن من وقع له شيء من ذلك وتاب إلى الله جل وعلا فالله يتوب عليه. وهذه التوبة تمحو عنه تلك الآثام ويقبل الله منه هذه التوبة. لكن لو وقع منه معصية تبلغ درجة الحد كالسرقة والزنا والقتل فهنا أشار الحديث إلى أنه إن أقيم عليه الحد وطهر بالحد فهذا كاف في قبول التوبة. لأن الحد يمحو آثام المعاصي ثم أشار إلى بعض الإشكالات التي افترضها بعض طلبة العلم في أمر المعاصي التي لا حدود لها. أتغفر أو لا تغفر؟ وهل تستوجب توبة أو لا؟ فساق رحمه الله أقوال أهل العلم في ذلك، فمنهم من اشترط التوبة. وعلى هذا المذهب إلى قول المعتزلة، منهم من لم يشترط التوبة وترك الأمر لله لأنه خاضع لمشيئته جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر تفريعات لهذه المسألة، وساق فيها مذاهب الفقهاء، وكنا قد توقفنا في درس ماض حول الكلام عليها. لكن جاءت عبارة أشكلت على الشراح، وهي قوله
فعوقب به.
عوقب به وقوله أو لا يقضي، وهل هي عبارة سليمة وأنها مصحفة من قوله ولا يعصي؟ وقوله بالجنة بعد هذه الكلمة مما زاد الإشكال، لكنه حرره بأن من بايع وآمن وجاهد في سبيل الله وتعرض لبعض الفتن ومات ولم يعصي الرب جل وعلا، فإن الله يعوضه بالجنة. هذا مجمل ما انتهى إليه الحافظ رحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز.
قوله فعوقب به،
أي فعوقب بالذنب.
قال ابن التين يريد به القطع في السرقة والجلد،
يريد بالقتل السرقة، أو يريد بالعقوبة
القطع،
الحدود، الحدود كحد السرقة وحد القتل وحد الزنا. نعم.
والجلد أو الرجم في الزنا. قال وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة،
يعني لأن الرجل لا يقتل بولده، ولذلك لا يعد من الحدود.
إلا أن يريد قتل النفس فكنا عنه،
إلا إذا قال وقتل الولد، أو هو يقصد وقتل النفس التي حرم الله، فعندئذ قتل النفس يقاد به ويكون حدا له. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وفي رواية الصنابحي عن عبادة رضي الله عنه في هذا الحديث ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق،
أي فجاء التصريح بالنفس وهو أعم من الولد. نعم.
ولكن قوله في حديث الباب فعوقب به أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا.
نعم، تشمل عموم العقوبة.
قال ابن التين وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو ردع لغيره،
يعني قتل القاتل.
نعم.
إذا كان هذا المقتول مسلم فهو حد، أما إذا كان غير مسلم فيكون ردعا لا يندرج تحت مفهوم الحدود. نعم.
وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق،
يعني طلبه إذا لم يخد له فحقه قائم يطالب به في الآخرة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت بل وصل إليه حق، وأي حق؟ فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل، تكفر عنه ذنوبه بالقتل.
نعم،
كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره: إن السيف محاء للخطايا،
فهو نص وظاهر في أن القتل يمحو الخطايا والآثام. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا جاء القتل محى كل شيء، وكل شيء
محى كل شيء. نعم.
رواه الطبراني وله عن الحسن بن علي نحوه.
يعني في هذه الأحاديث كلها أشارت إلى أن القتل يمحو الآثام. نعم.
وللبزار عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا يمر القتل بذنب إلا محاه.
وهذا أيضا صريح في محوه الآثام.
فلولا القتل ما كفرت ذنوبه، وأي حق؟
فلولا القتل
ما كفرت،
يعني ما أزيلت
ذنوبه.
نعم.
وأي حق يصل إليه أعظم من هذا؟
إذن فالقتل محاء للذنوب.
ولو كان حد القتل إنما شرع لردع فقط لم يش للردع فقط
ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط
لم يشرع العفو عن القاتل،
لأننا نختار للمقتول أخير وأفضل الثواب، وهو تكفير الذنوب.
وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية؟
وهذه أيضا مسألة أخرى. المصائب الدنيوية كالهم والفقر وضيق النفس، هل هذه المصائب تكفر الذنوب أيضا ولا ما تكفرها، ولا التكفير مقصور فقط على الحدود؟ هذا تفريع أيضا في هذه المسألة. وانتهى الحافظ إلى أنها أيضا تكفر هذه الهموم وهذه الآثام وهذه الصعاب وهذا الضيق وهذه المصائب التي تصيب الإنسان، أيضا هي لا أثر في تكفير الذنوب. نعم.
وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها؟ فيه نظر، ويدل للمنع قوله: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، فإن هذه المصائب لا تنافي الستر،
لا تنافي الستر.
نعم.
نعم.
لا تنافي،
يعني لا تنافي محو الذنوب.
فإن هذه المصائب لا تنافي الستر، ولكن بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب.
هذا الذي رجحه الحافظ. نعم.
فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه والله أعلم.
يعني الحدود تكفر الذنوب التي تحتاج إلى إقامة الحدود، الذنوب المتوقفة على إقامة الحدود تكفرها الحدود، والآثام الأخرى تكفر ما لا حدود فيه. نعم.
قال: ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود.
ولو لم يتب المحدود، يعني الذي أقيم عليه الحد. لو فرضنا أن سارقا سرق وأقيم عليه الحد، فإقامة الحد تكفر آثام هذه السرقات التي سرق وإن لم يتب عن السرقة. نعم.
وهو قول الجمهور. وقيل لا بد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة.
وهذا يعني قول رجحته المعتزلة وقالت به، عندهم الآثام لا بد من التوبة فيها. نعم.
ووافقهم ابن حزم،
وهو
الظاهري. ووافقهم ابن حزم،
ووافقهم ابن حزم يعني وافق المعتزلة في هذا.
ومن المفسرين البغوي،
ومن المفسرين
البغوي،
الإمام البغوي أيضا اشترط لا بد من التوبة.
وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم.
هذا الدليل الذي استدل به من قال لا بد من التوبة. لكن الجمهور على أن هذا في الدنيا لا في الآخرة، لأنه في الآخرة لم يرد هذا الاستثناء، وإنما ورد الاستثناء في الدنيا. نعم.
والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليه.
نعم. التوبة في عقوبة الدنيا، وأما في عقوبة الآخرة فلا تشترط، لأن الله تعالى أخبر بأن الأمر يعود إليه وتحت مشيئته. نعم.
قوله: ثم ستره الله، زاد في رواية كريمة عليه،
زاد في رواية كريمة
عليه،
ستره الله عليه. نعم.
قوله: فهو إلى الله. قال المازري: فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب.
نعم، لأن هذه من الأمور التي يعود مآلها إلى الله، حيث قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني من الآثام والمعاصي يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة،
لأن المعتزلة يرون أنه لا بد ويجب على الله أن يعذب العصاة إذا ماتوا دون توبة، والله تعالى لا يوجب عليه شيء، ولا يوجب أحد على الله شيئا، وهذا من أقوالهم ومقالاتهم الفاسدة. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة، ولم يقل لابد أن يعذبه.
نعم، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
وقال الطيبي فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد،
وهذا أيضا مما استنبطه الإمام الطيبي أنه لا يجوز لنا أن نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، وإنما نفوض الأمر فيه إلى الله، حيث هو الذي يعلم حقيقة ما يؤول إليه الناس وحقيقة أحوالهم، إما بدخولهم الجنة وإما بدخولهم النار. نعم،
فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه.
أما من ورد النص فيه بعينه فنحن مستندنا في ذلك هو النص،
أيوه،
لا مستندنا في ذلك هو الرأي. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت أما الشق الأول فواضح.
الشق الأول وهو واضح، يعني أننا لا نقطع لأحد بنار.
وأما الثاني
يعني نغلب، يعني لو قطعنا لأهل الخير لمن مات على حال فيها خير، ومن مات على حال فيها طاعة نقطع له بالجنة، يعني هذا الأمر فيه احتمال، ألا ما يريد أن يقوله الحافظ رحمه الله. نعم.
وأما الثاني فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث وهو متعين.
نعم، لأن الحديث ظاهره أن من بايع ومن آمن ومن مات وهو تائب الله ضمن له وقضى له بالجنة، فظاهر هذا الحديث أنه يبيح لنا أن نقطع لمن كان هذا حاله بالجنة. نعم.
قوله: إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب،
سواء من تاب ومن لم يتب. نعم.
وقال بذلك طائفة، وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة،
إلى أن من تاب
لا يبقى عليه مؤاخذة،
لا
يبقى عليه،
لا تبقى عليه،
يبقى
لا يبقى عليه مؤاخذة.
نعم،
لأن الله أخبر أنه يتوب عليه. نعم.
ومع ذلك،
وأما من لم يتوب فهذا هو الذي يكون محل المؤاخذة واردة عليه. نعم.
ومع ذلك فلا يأمن مكر الله،
ومع ذلك فلا يؤمن أو فلا يأمن مكر الله، ولذلك لا نقطع له بالجنة. نعم.
لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أو لا.
نعم.
وقيل
يعني هو قدم الأسباب،
نعم،
وهي التوبة، لكن هل قبلت هذه التوبة أو لم تقبل، هذا أمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يعطينا هذا الاحتمال الحق في القطع. نعم.
وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب،
يعني الشيء إذا كان فيه حد لابد من التأكد بأن توبته قبلت مثل من أقيم عليه الحد. لكن ما لا حد فيه من الأخطاء والآثام فهذا الأمر لا يزال معلقا متروك الحكم فيه إلى الله جل وعلا. نعم.
واختلف في من أتى ما يوجب الحد فقيل يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك.
هذه مسألة أخرى وهي ما الموقف من الشخص الذي ارتكب إثما بلغ درجة الحد مثل من زنى أو سرق أو قتل فيما بينه يعني دون أن يعلم أن يقام عليه الحد. هذا الشخص ما الحكم فيه لو أنه استغفر وتاب
سر
أيكفيه ذلك أو أنه لا يكفيه ذلك بل لا بد أن يذهب إلى الإمام وأن يطلب من الإمام أن يقيم عليه الحد؟ هذه مسألة اختلف فيها بعض الفقهاء. جمهور أهل العلم والذي تدل إلى عليه النصوص أنه لو استغفر وتاب فيما بينه وبين ربه هذا يكفيه والله يقبل توبته، ولا يلزمه أن يفضح نفسه أو أن يشهر بها في ما ارتكبه من الأخطاء حتى لو كانت حدودا. وبعض أهل العلم يرى أنه لا بد أن يعلن عن هذه الآثام وأن يطلب إقامة الحد عليه، واستدل أهل هذا القول بأن هذا فعل أو فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر الناس عليهم، فهذا ماعز جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يطهره من الزنا، وهذه الغامدية وطلبت أن يقام عليها الحد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الغامدية وصلى عليها وقال لقد تابت توبة لو وزعت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال. والذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو القول الأول أنه متى تاب فيما بينه وبين ربه والتجأ إلى الله واستغفر وكتم ما وقع منه فهذا يكفي. والدليل على ذلك أن ماعزا وغير ماعز لما وقع ما وقع منهم جاءوا إلى بعض أصحاب النبي كمجيئهم إلى أبي بكر رضي الله عنه وإلى عمر رضي الله عنه وإخبارهم وأنهم نصحوهم بأن يتوبوا فيما بينهم وبين ربهم وأن يكتفوا بالتوبة والاستغفار ولا موجب للإشهار والفضيحة. فهذا مذهب الصحابة رضوان الله عليهم، يؤكد أن التوبة تقبل دون تطهير أو دون إقامة حد. نعم. هذه مسألة ليست في هذا الباب، تلك في أهل البغاة، الناس الذين يخرجون على الحكام ويخرجون على المسلمين ويقاتلون. هؤلاء يجب علينا أن نتتبعهم ونقاتلهم، لكن إن فروا وتابوا وأعلنوا التوبة قبل أن نصل إليهم في هذه الحال، يجب علينا ألا نتابعهم بل نتركهم، لأننا لم نقدر عليهم قبل أن يتوبوا. هذا موضوع هذه الآية. نعم.
وقيل يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك، وقيل بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به ويسأله
يعني يعترف بالذنب
ويسأله أن يقيم عليه الحد، كما وقع لماعز والغامدية. وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور،
أن يكون معلنا بالفجور يعني مشهور بالفجور، أو أن يكون ما فعله سرا ما هو معروف به. فغير المعروف الستر أولى له، والمشهور بالمعصية مطالبة الإمام بأن يكفر عنه بأن يقيم عليه الحد أولى. هذا ما فصله بعض أهل العلم. نعم.
فيستحب أن يعلن بتوبته، وإلا فلا. ثم قال
يعني هذه أقوال جاءت على لسان بعض الفقهاء. نعم.
ثم قال تنبيه. زاد في رواية الصنابح عن عبادة رضي الله عنه في هذا الحديث: ولا ينتهب،
ولا ينتهب.
نعم.
والنهبة أصلها يعني لا يأخذ شيئا لنفسه بغير إذن من الإمام، وهذه إنما كانت تقع وتحدث عندما يغزو المسلمون في غزوة ما يغزون الكفار، يأخذون الرجال والنساء أسارة ويجمعون الأموال كالبهائم والذهب والفضة والأقوات أو غير ذلك، لكن أحيانا يبقى لدى هؤلاء الناس الذين غزوا بعض الأشياء، بعض الأمتعة، مثل بعض الثياب، بعض الأواني، بعض السياط، يعني أشياء كانوا يستفيدون منها ويستعملونها لأنفسهم. هذه غالبا العسكر لا يهتم بها ولا يأخذها، فهل للغزاة وللجيش الإسلامي أن يأخذ منها؟ هذا ما يسمى بالنهبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن النهبة لأنها من الأموال التي تتبعها أوساط الناس. ومن ضمن الأشياء التي بايعهم عليها ألا ينتهبوا. يقول فهذا الحديث دلنا أو هذه الكلمة دلتنا على أن هذا الحديث الوارد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه غير الحديث الأول الذي جاء في المبايعة عند العقبة، لأن الحديث الذي جاء في المبايعة عند العقبة إنما كان في منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتعدى عليه أحد، وحماية النبي عليه الصلاة والسلام ونصرته والقتال دونه. ولم يكن في ذاك الزمان حكم ودولة للمسلمين، ولم يكن في ذاك الوقت شرائع شرعت كالصلوات والزكاة والحج والعمرة. فهذا الحديث وجود ذكر هذه النهبة دل على أنه في البيعة الثالثة ولم يكن في البيعة الأولى. واضح؟ نعم. هذا برضو في المتأخر، ما كان في ذاك الوقت الأول. نعم.
وهو مما يتمسك به في أن البيعة متأخرة، لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن،
لأن النهبة هي من الأمور التابعة للجهاد.
لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فرضا، والمراد بالانتهاب ما يقع بعد القتال في الغنائم. وزاد في روايته أيضا ولا يعصي بالجنة.
هنا هذه العبارة التي فيها الإشكال، قوله ولا يعصي بالجنة. وهذه العبارة ظاهرها لا يعصي بالجنة معناها غير مفهوم. لكن المراد منها أن من بايع بأن آمن بالله ورسوله وأقام الشرائع الإسلامية وناصر وجاهد وطبق أحكام الإسلام ولم يقع في إثم من الآثام، ومن هذه الآثام أن يعصي الله، لم تقع منه أي معصية. هنا ينتهي الحديث، قوله ألا تبايعون من بايع، إلى أن يقول ولم يعصي. ما هو الخبر؟ أن الله يبشره بالجنة. فقوله بالجنة متعلق بجملة يبشره. فيكون معنى الحديث أنكم إن بايعتم الله ورسوله ونفذتم كل ما أمركم به ولم يقع من أحد منكم معصية فله الجنة. هذا معنى الحديث. لكن إيراد الرواية بهذا اللفظ وظاهره أن كلمة بالجنة مرتبطة بكلمة يعصي يعني أوجدت إشكالا في فهم الحديث. واضح؟ اقرأ.
إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك
يعني إن عصينا.
نعم.
فإن فعلنا ذلك
نعم
يعني إن وقعت منا معصية
فإن غشينا من ذلك شيئا
وارتكبنا من المعاصي ارتكبنا شيئا من المعاصي فالأمر لله. نعم.
ما كان قضاء ذلك إلى الله
يعني فهذا أمر يرجع فيه إلى الله. نعم. حتى إذا غشينا شيئا ما ارتكبنا شيئا ما
أي سن. نعم نعم. نعيد العبارة.
ما فهمت الكلام.
عيد العبارة. فهمت شيئا ما
ما كان قضاء ذلك يعني كان نهاية الأمر فيه والحكم فيه إلى الله.
تصبر يا شيخ.
أيوة.
نعيد العبارة يا شيخ. قال إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا ما
أيوة
كان قضاء ذلك إلى الله
كان الحكم في ذلك إلى الله.
الله.
هي أسر المسألة الحديث هذا.
نعم.
ذكر كلمة يعصي جاءت روايات يقضي.
نعم.
بالقاف والضاد بدلا من العين والصاد.
أيوة.
وهذه الروايات حكم عليها بالتصحيف. والأصل ومن يعصي لا ومن يقضي. ولذلك استنبط منها بعض الفقهاء أنه نهاهم عن القضاء ونهاهم عن امتهان القضاء وقال لا ينبغي لمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم وبايع الإمام أن يشتغل بالقضاء لكن استشكل هذا الكلام بأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه راوي الحديث في آخر أيامه ولما كان في الشام أو في العراق اشتغل بالقضاء وكان قاضيا فقالوا كيف يروي هذا الحديث ويقول لا تشتغلوا بالقضاء وهو يشتغل بالقضاء وهذا أيضا مما زاد في إشكالي وفهمي هذه الرواية لكن نحن لو أخذنا جملة بالجنة وجعلناها متعلقة ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم من بايع ولم يعصي ولم يقع في معصية أن له الجنة يكون الحديث معناه واضحا وأن من وقع في شيء من المعاصي فننظر إن كانت هذه المعاصي التي ارتكبها عوقب عليها فالعقاب عليها يكفي في محوها لأن احنا قلنا إقامة العقوبة كفارة وإن لم يقم عليه حد ولم يتب فأمره متروك إلى الله جل وعلا. واضح؟
واضح.
نعم.
جزاك الله خير. أخرجه المصنف في باب وفود الأنصار عن قتيبة عن الليث ووقع عنده ولا يقضي بقاف وضاد معجمة وهو تصحيف، وقد تكلف بعض الناس في تخريجه وقال إنه نهاكم عن ولاية القضاء ويبطله
ويبطل هذا التفسير
ويبطله أن عبادة رضي الله عنه ولي قضاء فلسطين في زمن عمر عنهما،
وهو راوي الحديث.
نعم. وقيل إن قوله بالجنة وقيل إن قوله بالجنة متعلق بيقضي، أي لا يقضي بالجنة لأحد معين،
وهذا أيضا يعني أمر فيه إشكال في الفهم.
نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت لكن يبقى قوله إن فعلنا ذلك بلا جواب، ويكفي في ثبوت دعوى التصحيف فيه رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصاد
يعصي لا يقضي. نعم.
وكذا الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان ولأبي نعيم من طريق موسى بن هارون كلاهما عن قتيبة،
كلهم رواه يعصي. نعم.
وكذا هو عند البخاري رحمه الله أيضا في هذا الحديث في الديات عن عبد الله بن يوسف عن الليث في معظم الروايات، لكن عند الكشميهني بالقاف والضاد أيضا.
هذه رواية الكشميهني وتعتبر شاذة بالنسبة لروايات البخاري المتكررة. نعم.
وهو تصحيف كما بيناه، وقوله بالجنة إنما هو متعلق بقوله في أوله بايعناه.
أيوة.
والله أعلم.
بايعناه بالجنة. كم باقي؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.